أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفع علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان معنى فقه الرواية عندما تأتي على هذا النسق، فقه قاعدة الفراغ، الروايات التي تدلل على قاعدة الفراغ، ما هو المراد منها؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. طبعا الوضوء من باب المثال، بالتالي يعني هو حين يأتي بالعمل أذكر منه حين الشك بعد الفراغ من العمل. ولهذا قلنا أن السيد الخوئي يرحمه الله رأى أن هذه الرواية دالة على أن جريان قاعدة الفراغ في الجزء المشكوك فيه أو الشرط، شرطه يعني شرط جريان الفراغ قاعدة الفراغ التذكر لذلك الجزء. طبعا قيل طيب هو حين يشك يتذكر الجزء اللي شك فيه، وليس هناك مثلا ماذا أذكر يعني أفعل التفضيل لا يصدق بنحو أكثر على حالة التذكر حين العمل. الجزآن سيان، لكن ذكرنا بالأمس الماضي أن أطلاق هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك يراد أن هناك موجبات، هناك أسباب للتذكر عند إتيانه بالعمل. لماذا؟ لأنه يريد أن يأتي بالعمل فيحرص على الإتيان بكل ما له دخل في تحقق العمل من الأجزاء والشرائع. فإذا أذكر يريد أن يشير إلى القرائن، القرائن الموجودة حالة الإتيان بالعمل، فالأذكرية بهذا اللحاق. طيب، ومعنى الرواية يعني أنه ينبغي لهذا الذي يشك بعد انتهاء العمل أن لا يرتب أثرا على شكه، بل يعتبر أن المشكوك قد تحقق لالتفاته إلى ذلك المشكوك حين الإتيان بالعمل لأنه أذكر. هذا معنى فقه الرواية. طيب، لكن بعد أن وضح لنا أو اتضح لدينا أن هذا هو المعنى المراد من الرواية، وبعد أيضا أن ناقشنا الأوجه المتعددة التي دلل بها على أن قاعدة الفراغ أمارة وليست بأصل عملي، الأوجه الثلاث المتقدمة والتي ناقشناها واحدا واحدة، وقلنا إنها يعني غير خالية من الخدشة، بمعنى لا تتم لتدلل على أن قاعدة الفراغ أمارة. فأقصى ما يستفاد منها أن قول الإمام هو حين يتذكر أو هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك أن هذا ليس بعلة كي تعمم وتخصص، كما ذهب إلى ذلك المحقق الخوئي رحمه الله. الأمر ليس كذلك، وبالتالي تصبح قاعدة الفراغ عامة في جريانها، بمعنى أنها تجري على من كان ملتفتا وعلى غير الملتفت، كلاهما سيئان، لأن هذا كما قلنا من باب الحكمة. يعني لماذا يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ الشاك؟ لأن حالته العامة على هذا النسق، على وفق هذا المنوال، وبالتالي يعني هذه حكمة ليست بعلة يدور الحكم مدارها، يعني جائية هذه الحكمة لتوضح لنا السبب لجريان قاعدة الفراغ. كما لو قيل لماذا يصلي الإنسان، تقول لكي يذكر الله، كي يحصل على نوع من الاطمئنان بذكره لله في صلواته، هذا مو العلة لإيجاب الصلاة، هذه حكمة لإيجاب الصلاة. والخلاصة من خلال ما تقدم، لا يثبت أن قاعدة الفراغ هي أمارة، بل تكون من الأصول العملية. نعم هي أصل عملي محرز كما عبرنا، يعني أن قاعدة الفراغ مثل قاعدة الحلية، مثل سوق المسلمين، فيها ماذا؟ جهة كشف، فيها طريقية، ولكن هذه الطريقية ليست كالطريقية الموجودة في الرواية، يعني أقل أخفض، لأنها يعني كما قلنا أخذ في موضوعها الشك، أخذ في موضوعها الشك، فهي من جهة فيها شيء من الكشف، ومن جهة أخرى أريد بها ماذا؟ زوال ذلك الشك ورفع تلك الحيرة في مقام العمل، يعني أصل عملي محرز كما عبرنا. طيب، من المباحث المتعلقة بقاعدة الفراغ، هل أن قاعدة الفراغ يسوغ لنا أن نجريها مع الإخلال العمدي بالعمل؟ من الواضح أن العاقل لا يتعمد أن يخل عمدا بعمله دون مبرر، وإنما نقصد أنه مع وجود المبرر للإخلال العمدي، يعني قد يكون هناك ما يقتضي، ما يستلزم الخروج عن العمل ورفع اليد عن العمل لأمر من الأمور، كما لو كان يصلي مثلا وحدث أمر جلل يستدعي منه ترك صلاته. طيب، الآن إذا ترك الصلاة هذا للأمر الجلل، شو نقول له؟ نسميه إخلال عمدي، المكلف لو رأى نفسه خارجا عن العمل وهو لا يدري أنه خرج عن العمل لانتهاء العمل، أو أنه ماذا ترك العمل من أجل قطع العمل من أجل ذلك الخطب الجلل مثلا الذي حدث، فإذا كان لا يدري هل يسوغ له أن يجري قاعدة الفراغ أم لا، أي في هذه الحالة طبعا قيل في مثل هكذا حالات أن قاعدة الفراغ لا تشمل الإخلال العمدي بالعمل. ليش؟ لاحظوا اللي قلنا التعليل، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا التعليل فيه ماذا؟ حيثيات جميلة. من هذه الحيثيات ما قاله مثلا بعض الأعلام أن احتمال أن يكون قد ترك العمل سهوا هذا خلاف كونه ماذا في حال الإتيان بالعمل، وأيضا احتمال أنه ترك العمل عمدا خلاف أنه يريد أن يأتي بالعمل. فلو رأى نفسه في هكذا حالة، يعني هو تارك للعمل بس ما يدري أن أتمه أو يعني لم يتم العمل، بقيت بعض الأجزاء من العمل، هل يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ عن العمل أم لا؟ طبعا إذا شككنا أو إذا شككنا في صدق قاعدة الفراغ على مثل هذه الحالة، يعني قلنا أنه ما تصدق إلا على حالة الشك بعد الانتهاء من العمل، أما في حالة الإخلال العمدي فهذا ليس من موارد صدق قاعدة الفراغ. أي ليش؟ لما جاء في التعليل، هو حين يتوضأ أذكر منه، تعليل نستفيد منه أنه لا يترك العمل في حال السهو مثلا، ولا يترك العمل وهو يريد أن يتوجه إليه، والإخلال العمدي معناه أنه ترك العمل وهو متوجه إليه، فلا تشمله قاعدة الفراغ كما قال بعض الأعلام. ولكن بعض الجهابذة من الأصوليين يقول إن لقاعدة الفراغ عموم، وبما أن التعليل هو حين يتوضأ أذكر، هذا ما استفدنا منه العلية كما استفادها المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وإنما استفدنا أن هذا التعليل جاء على نحو الحكمة وليس على نحو العلة. إذا كان الأمر كذلك معنى أنه لا بأس بتطبيق قاعدة الفراغ على العمل المشكوك فيه والذي يرجع الشك إلى أنه قد يكون أخل به عمدا، يعني أخل ترك بعض الأجزاء متعمدا لأمر ما هو لا أدري، الآن يشك هل أنه أتم الأجزاء أو لا، ما أتم أخل بها. في هذه الحالة إذا رأى نفسه مثلا في حالة حالة الانتهاء من العمى يبني أو يطبق قاعدة الفراق على ذلك دون إشكال، يعني يسوغ له أن يطبق قاعدة الفراق. طيب ليش؟ لأنه يرى أن قاعدة الفراغ دالة على العموم وليس على حين الاستذكار فقط لتقيد أو تخصص المطلقات من الروايات الأخرى الدالة على حجية إجراء قاعدة الفراغ على نحو العموم. المسألة الأخرى متعلقة بقاعدة الفراغ هي ما هي نسبة قاعدة الفراغ إلى الاستصحاب؟ احنا رأينا هناك أقوال ثلاثة في قاعدة الفراغ. القول الأول إنها يعني إن قاعدة الفراغ هي أمارة. القول الثاني أصل عملي محرز. القول الثالث أصل عملي بحث، يعني ما في جهة كاشفية، هو مثل الاستصحاب ومثل الاحتيار. طبعا بناء على كون قاعدة الفراغ أمارة من الأمارات، واضح أنها تتقدم على الأصول العملية بأجمعها ومنها الاستصحاب، واضح. بناء على أنها أصل عملي محرز أيضا واضح أنها تتقدم على شنو؟ على الاستصحاب، لأن ذاك أصل عملي بحت ما في جهة كاشفية، أما هذه أصل عملي محرز فيتقدم. هكذا قرر الأصوليون. طيب إذا قلنا إن قاعدة الفراغ ليست بأمارة وليست بأصل عملي محرز وإنما هي من الأصول العملية البحتة، فهل أيضا تتقدم على الاستصحاب أم لا؟ قيل نعم، حتى لو كانت من الأصول العملية البحتة نقدمها على الاستصحاب، لأنه لا مورد لإجرائها إلا ويجري فيه الاستصحاب. فلذلك كي تكون قاعدة ولها ثمرة لابد وإن كانت من الأصول العملية البحتة لابد أن تتقدم، إذ لا معنى لوجود قاعدة لا أثر لها. كي يكون لها الأثر لابد أن نقول بتقدمها على الاستصحاب. فإذا اتضح أن الحق أولا في قاعدة الفراغ أنها ليست بأمارة وليست بأصل عملي بحت وإنما هي من الأصول العملية المحرزة، وهذا الأصل العملي المحرز يتقدم على الاستصحاب لأن الأصول العملية المحرزة قلنا فيها جهة كاشفية، فجهة الكاشفية وإن كانت أضعف من الأمارة ولكن بما أن أخذ في موضوعها الشك من ناحية وجهة الكاشفية والطريقية من ناحية ثانية فتتقدم على الاستصحاب كما تتقدم قاعدة السوق وأصالة الحل وقاعدة الطهارة وهلم جرى. أيضا قاعدة الفراغ على هذا المنوال وعلى هذا النساق، يعني مقدمة أو تتقدم على جريان الاستصحاب حتى حتى لو تنزلنا وقلنا إنها من الأصول العملية البحتة أيضا تتقدم، لأنه لا معنى لوضع الروايات قاعدة ليس لها مورد. إذا كان الاستصحاب يجري في مواردها لا معنى لجعلها. نعم، فحتى يتم ترتيب الآثار على هذه الروايات التي جعلت قاعدة بعنوان قاعدة الفراغ، لا بد أن نقول هكذا، أنها نقول إنها تتقدم على الاستصحاب. طبعا كما تلاحظون من هذه التطبيقات أن قاعدة الفراغ جد هام، بمعنى أنها تترتب عليها ثمرات متعددة في التطبيقات الفقهية، وهي أيضا رافعة للتحير ومزيلة للشك في المواقف التي يبتلي بها المكلف. وبالقول بتقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب نختم البحث في هذه القاعدة الهامة، سائلين من الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى الهدى، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى الخير، بمحمد وآله البررة الميامين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.